إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، لازلنا في موضوعنا سلسلة في حجاب المرأة المسلمة. كان حديثنا في الجمعة الماضية عن شروط الحجاب الشرعي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من تلك الشروط التي أخذت من الأدلة أن يكون الحجاب ساترا لجميع البدن، فلا يظهر من المرأة شيء من أعلاها إلى أسفلها، وهذا الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. ثم إنها وجدت بعض الأقوال لبعض أهل العلم التي بعضها اعتمدت على أحاديث ضعيفة لم تصح على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن كانت صريحة، وأخرى أحاديث صحيحة لكنها ليست بصريحة في أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها، فأخذ هذه الفتوى وطار بها أهل التحرر وإخراج المرأة من حيائها وخدرها وحجابها، ثم صاروا يشيعونها، ثم توسعوا إلى أن صارت المرأة تكشف جميع بدنها أو أكثر البدن، وهذا من الباطل والمحرم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن سنذكر في هذا المقام بعضا وليس كلا بعضا من الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تبين أن المرأة عورة كلها من رأسها إلى أساسها، وأنه لا يجوز لها أن تكشف شيئا حتى ظفرها، وأن كشف وجهها وكفيها محرم في دين الإسلام. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لما كان في زمن الجاهلية الإماء يتكشفن فيتعرض لهن الفساق وأهل الفجور، أمر الله عز وجل نساء المؤمنين بلزوم الحجاب وتغطية الأجساد حتى يفرق بين الحرائر والإماء فيسلمن من أذية المنافقين والسفهاء. وفي هذه الآية يقول الله جل وعلا: يدنين عليهن من جلابيبهن. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وكثير من أئمة السلف: الإدناء زيادة على الأمر بالتجلب، فهو أوسع وأعظم من ذلك، أي أنها تدنيه من أعلى رأسها إلى صدرها ونحرها، فيتضمن تغطية وجهها لأنه بين ذلك. ثم إن الله عز وجل عد في هذه الآية عد الدنو يدنين عليهن بعلى ليدل أنه أعظم من مجرد لبس الجلباب. وفي هذه الآية أيضا قرن الله عز وجل ثلاث طوائف: نساء النبي ونساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وقد أجمع أهل العلم أن نساءه عليه الصلاة والسلام يجب عليهن تغطية الوجه والكفين وجميع البدن، فلا تفرقة بينهن وبين غيرهن. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فإذا كان هذا في حق أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلة ذكرها الله بعدها في الآية: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذه العلة موجودة في كل مؤمن ومؤمنة، فالبعد عن النساء وعدم الدخول عليهن والنظر إليهن واحتجابهن الاحتجاب الشرعي سبب لسلامة القلوب من الفتن في أمهات المؤمنين وفي غيرهن من نساء أهل الإيمان. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والمراد عند أهل التفسير بوضع الثياب هو وضع الخمار من وضع الجلباب من على الخمار، وليس المراد أن تتعرى وتضع ثيابها. هذه المرأة التي كبر سنها فيأست من الأزواج وصار لا يفتتن بها أحد، فإنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها وتبعد جلبابها من على خمارها، ولو أنها تحجبت لكان خيرا لها، فكيف بمن هي دونها. ويقول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، إلى آخر الآية، إلى أن قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال أهل التفسير عند هذه الآية: هذه الآية فيها ثلاثة أوجه تدل على حجاب المرأة ووجوبه وتغطية وجهها وكفيها وسائر بدنها. فإن قوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الذي عليه عامة أهل التفسير قديما وحديثا أن المراد به الزينة الظاهرة من الثياب التي ربما تكون بغير قصد تظهر من المرأة، فإنها معفوة عن ذلك. وهكذا قوله جل وعلا في هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فإن هذا يلزم منه تغطية الوجه. ولهذا قالت عائشة كما في صحيح البخاري: يرحم الله النساء المهاجرات. فإنه لما أنزل الله هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت: شققن مرطهن. قالت: فاختمرن به. قال الحافظ ابن حجر عند هذا الحديث: أي غطين به وجوههن. وجاء عند ابن أبي حاتم قالت عائشة رضي الله عنها: حتى صارت رؤوسهن كالغربان، حتى صارت رؤوسهن كالغربان، أي في لون السواد. وهذا التشبيه يدل على أن المرأة تغطي كل شيء منها. وفي هذه الآية أيضا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قال الإمام السعدي والإمام الشنقيطي والعلامة العثيمين: هذا تنبيه بالأدنى إلى الأعلى. إذا كانت المرأة منهية أن تضرب برجلها ليسمع الرجال صوت الخلاخيل وصوت ما على قدميها، فتغطية وجهها من أن يفتن الناس بها من باب أولى. وأما في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهي كثيرة جدا. ففي حديث ابن مسعود وقد تقدم وتكرر قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قيل للإمام أحمد: أرأيت لو ظهر ظفرها؟ قال: المرأة عورة حتى ظفرها، فكيف إذا كانت تكشف وجهها؟ وفي الصحيحين عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين ما تلبسه المرأة المحرمة إذا أحرمت بالحج والعمرة، فقال: ولا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم عند هذا الحديث: دل هذا الحديث بمفهومه أن المرأة في غير الإحرام يجب عليها أن تلبس النقاب تحت الجلباب فتغطي به وجهها، وإنما رخص الله لها في وقت إحرامها أن تبعد النقاب وأن تسدل الحجاب. تبعد النقاب لأنه بمثابة المحيط والمخيط أو بمثابة المحيط الممنوع على الرجال، فلهذا رخص الله عز وجل لها. ولهذا تقول عائشة وأسماء بنت أبي بكر وهن محرمات: كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا، وإذا ابتعدنا كشفنا. هذا كله يدل على أن المرأة تغطي وجهها وكفيها وسائر بدنها إذا كانت عند الرجال الأجانب أو خرجت من دارها وبيتها للحاجة. ولهذا قال الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج هو إظهار المرأة زينتها وثيابها وجمالها إذا خرجت في أوساط الرجال. قال أهل التفسير: لما كان أهل الجاهلية اشتهروا بالتبرج واشتهروا بالسفور، أمر الله المرأة أن تكون في دارها وأن تبتعد عن أنظار الرجال. وهكذا من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث ابن عمر عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخينه شبرا. قالت: إذن تتكشف أقدامهن؟ قال: يرخينه ذراعا ولا يزدن. إذا كانت تغطية القدم واجب على المرأة وتكون خارجة عمن أسبل ثوبه فدخل في الوعيد، فكيف بوجهها الذي هو مجمع المحاسن والمفاتن؟ ألا يجب تغطيته وستره عن أنظار الناس إذا كان قدمها لا يجوز لها أن تكشفه؟ وهكذا عباد الله، جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه دخل عليها أبو القعيس، أراد أن يدخل عليها وهو عمها من الرضاعة، فقالت عائشة: إنه ليس أرضعني، إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمك من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من المجاعة. ثم قال: ائذني له تربت يمينك، إنما يحرم من الرضاعة ما يحرم من المجاعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعائشة أبت أن يدخل عليها مع أنه من محارمها حتى بيّن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فإذا كان دخول الرجل على المرأة لينظر وجهها وبعض بدنها وكفيها حلال، ما حصل هذا التشديد وهذا الوعيد وهذا التخويف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الدخول على المرأة الأجنبية، وإن كان من أقارب زوجها، أخوه أو عمه أو ابن عمه أو من كان من أقاربه ممن ليس بمحرم لها. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حادثة الإفك، والحديث في الصحيحين، لما ذهبت عائشة لقضاء الحاجة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم ينتبهوا لها، فرجعت إلى مكان المعسكر فلم تجد أحدا، فرأت أنها وحيدة فجلست في ذلك المكان وغلبتها عيناها، والناس قد ذهبوا، فجاء رجل من الصحابة كان متأخرا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صفوان بن المعطل السلمي الذكواني. فلما اقترب من مكان المعسكر رأى سواد إنسان، فلما اقترب قالت عائشة: فرآني وعرفني، لأنه كان يعرفني قبل نزول الحجاب، كان يعرفني قبل نزول الحجاب. ومعنى هذا أن بعد نزول الحجاب لا يرون النساء ولا ينظرون إليهن، وإن كانت أم المؤمنين. قالت: فعرفني وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أم المؤمنين. قالت: فاستيقظت باسترجاعه. قالت: ثم غطيت وجهي عنه بجلبابي، ثم غطيت وجهي عنه بجلبابي. هذه أم المؤمنين، وهذا صحابي من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يدل على شدة التحري في باب الحجاب، وإن كان في محل ضرورة، ومع ذلك غطت وجهها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهكذا جاء في الصحيح من حديث عائشة أن سعد بن أبي وقاص اختلف مع عبد بن زمعة في غلام، يقول سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، إنه ابن أخي عتبة، وعتبة مات في الجاهلية، إنه ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، إنه ابن أخي، انظر إلى الشبه. وقال عبد بن زمعة: إنه أخي، ولد على فراش أبي وعلى فراش زمعة من وليدة أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى شبها بينا بعتبة: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. وسودة هي تعتبر في هذا الحكم أخته، تعتبر أختا له، ولكن لما حصلت الشبهة وكان شبيها بعتبة، قال: واحتجبي منه يا سودة. قال: فلم ير سودة قط، لم ير سودة قط، لم يرها بعد ذلك حتى مات، لأنه حصلت الشبهة. وهكذا معاشر المؤمنين، جاء من حديث جابر بن عبد الله عند الإمام أحمد، ومن حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فاستطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فاستطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلينظر. قال: جاء عن محمد بن مسلمة أنه خطب امرأة فأراد أن ينظر إليها، فجعل يقتلها في مكان في النخل، فقيل له: تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله؟ فقال: إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال، وذكر لهم الحديث، وجاء في رواية المغيرة أنه خطب امرأة فأراد أن ينظر إليها النظرة الشرعية، فأبى أبوها وأمها، فلما أبيا قال لهما: قال رسول الله: من خطب امرأة فاستطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فصاحت المرأة من خدرها وقالت: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فانظر، وإلا فانصرف. فانظروا معاشر المؤمنين، مع أن الله عز وجل أباح للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته نظرة شرعية واحدة، لأنه لا يجوز له أن ينظر إليها غيرها، لو كان كشف الوجه مشروعا لما احتاج إلى هذا الترخيص. ونستفيد من هذا الحديث أن النظر إلى النساء ووجوههن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الصعب بمكان، ولهذا يخطب المرأة فلا يستطيع أن ينظر إليها، لا يستطيع، ليس كما يفعل الناس اليوم يخطبها فيجلس معها ويخرج معها ويأكل معها ويتصور معها ويفعل الأفاعيل. يخطب المرأة فلا يستطيع أن ينظر إليها، ربما إلا بحيلة يختبئ لها في مكان حتى ينظر إليها ليدعوه إلى نكاحها ما يرى من وجهها وجمالها. أو ما يدعوه إلى نكاحها. هذا مما يدل على أن وجه المرأة هو مجمع المحاسن، هو مجمع المحاسن وهو محل الفتنة، ولهذا يجب تغطيته، يجب تغطيته، ولا يجوز إظهاره، ولا يجوز لأحد من أهل الإسلام أن يتعلق بالشبه الواهية والفتاوى المخالفة وإن صدرت من بعض أهل العلم الأفاضل، فإن العبرة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقاعدة المعروفة المعلومة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكم ترى من الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي فيها وجوب الحجاب، وأن من شروطه أن يكون ساترا لجميع بدن المرأة من رأسها إلى أساسها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.